بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم
شرح المنظومة البيقولية في مصطلح الحديث
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى على أحد أهمية العلم الشرعي وأن مداره على الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، فالأمة المحمدية أمة نص واتباع، ولا يمكن أن يؤخذ العلم إلا من هذين المصدرين، فلا مسلك لنا ولا وسيلة لتحصيل العلم إلا عن طريق الكتاب والسنة. فطالب العلم بأمس الحاجة إلى معرفة هذين الوحيين وما يخدمهما وما يعين على فهمهما. القرآن العظيم كلام الله جل وعلا ثابت ثبوتا قطعيا غير قابل للزيادة والنقصان، محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما السنة وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع لهذه الأمة، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد بقوله ويعول على كلامه من أهل العلم، خالف في ذلك بعض طوائف البدع الذين لا يرون الاحتجاج بالسنة وإنما يكتفون بالقرآن. والمراد بالسنة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جميع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام المسلم ملزم باتباعه والعمل به، وليست له مندوحة في أن يختار غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكل عمل شرعي يشترط لقبوله بعد الإخلاص لله جل وعلا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من العناية بالسنة النبوية، لكن العناية بما ثبت منها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف نعرف الثابت من غيره؟ لا بد أن نعرف القواعد والضوابط التي استنبطها أهل العلم ليتوصل بها إلى معرفة المقبول من المردود، وذلك في علم مصطلح الحديث. فهو علم بأصول وقواعد يعرف بها الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، مما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولسنا بصدد الكلام والإفاضة فيما ألف في هذا العلم، فالتأليف فيه قديم. توجد قواعد هذا العلم في كتب المتقدمين، وإن لم تدون في مصنف مستقل توجد في سؤالات الأئمة، بل وجد أصل بعض فنون هذا العلم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالجرح والتعديل والكلام في الرجال حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بئس أخو العشيرة، وهذا أصل في الجرح، لكن على ما سيأتي في بابه لا ينبغي أن يكون هذا الأصل مدخلا لبعض من يتفكه بأعراض الناس، بل على الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يحافظ على ما اكتسبه من حسنات، ولا يأتي يوم القيامة مفلسا كما جاء في الحديث الصحيح. الجرح والتعديل واجب لكن بقدر الحاجة، احتاج إلى ذلك تعين حفظا للدين وصيانة للشريعة المكرمة، أوجب أهل العلم الكلام في الرواة. وليعلم طالب العلم أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار كما يقول ابن دقيق العيد، وجاء في النصوص القطعية ما يقتضي تحريم الكذب في أعراض الناس. مع الأسف الشديد أن يوجد بعض من يتكلم حتى في أعراض خيار الأمة من المتقدمين والمتأخرين لم يسلم منه أحد، فهذا المسكين لا يدري أنه قد يتعب على تحصيل الحسنات ثم يفرقها، شعر أو لم يشعر، كما جاء في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي بأعمال، وفي بعض الروايات: كأمثال الجبال يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، ثم يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه فطرح في النار. يأتي يفني عمره ويقضي وقته في طلب العلم، ثم بعد ذلك يأتي مفلسا يوم القيامة. هذه هي الخسارة، هذا الذي خسر نفسه يوم القيامة، وهذه الخسارة الحقيقية، وهذا هو الفلس الحقيقي. وإن كان الفلس أيضا يطلق في أمور الدنيا على من لا درهم له ولا متاع، وحقيقته أيضا شرعية في باب الحجر والتفليس: المفلس من لا درهم له ولا متاع، أو عنده درهم ومتاع لكن لا يفي بديونه. هذه حقيقة شرعية، لكن الحقيقة التي ينبغي أن نتنبه لها ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أتدرون من المفلس؟ وكلها حقائق شرعية، لكن تلك أهم، كما أن الغبن في أمور الدنيا أن يشتري الإنسان سلعة يزاد في ثمنها عليه، أو يبيع سلعة ينقص من ثمنها بالنسبة لما تستحقه. هذا غبن عند أهل العلم، لا سيما إذا كان كثيرا. لكن الغبن الذي ينبغي أن يتبطل له طالب العلم ما جاء في سورة التغابن: ذلك يوم التغابن. وتعريف الجزئين معروف أنه يدل على الحصر عند أهل العلم، ذلك يوم التغابن الحقيقي، أما الدنيا كلها لا شيء بالنسبة لغبن الآخرة. فلنتنبه لهذا، وأصول هذا العلم وجدت من القدم، فالكلام على الرجال حصل منه عليه الصلاة والسلام، والتحري والتثبت والاحتياط للسنة حصل من كبار صحابته عليه الصلاة والسلام، وحذر عليه الصلاة والسلام من أن يكذب عليه، فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء ما هو في الاحتياط أشد: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فعلى الإنسان أن يحتاط، وإذا كان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة وموبقة من الموبقات، فالكذب في أحاديث الناس العادي تهمة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي بحديث المتهم. وجدت قواعد هذا العلم منثورة في كتب الأئمة، ففي كتب الشافعي، وفي سؤالات الإمام أحمد، وفي جامع الترمذي، وفي ما يسأل عنه الإمام البخاري، وفي تواريخه، وفي صحيحه، قواعد منثورة لهذا العلم. وفي أيضا العلل الكبير وعلل الجامع للإمام الترمذي قواعد كثيرة من قواعد هذا العلم. لكن من أول من صنف في هذا العلم على سبيل الاستقلال القاضي الرامه هرمزي في كتابه المحدث الفاصل. المحدث الفاصل هذا من أول ما صنف، توفي مؤلفه 60 و300، يعني على سبيل الاستقلال. ثم جاء بعده الحاكم أبو عبد الله فألف المعرفة، ثم جاء بعده أبو نعيم فألف على المعرفة مستخرجا، ثم القاضي عياض، ثم ابن الصلاح. الذي جمع شتات هذا العلم في كتابه علوم الحديث، وعكف الناس على هذا الكتاب، فلا يحصى كم شارح له ومختصر ومستدرك، كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومنتصر. دار الناس في فلكه فاختصروه ونظموه وشرحوه فاكتفوا به عما تقدم، لأنه جمع شتات هذا العلم. ثم بعد ذلك تتابع التأليف فألف الحافظ ابن حجر نخبته الشهيرة، وسبق شرحناها هنا. وهذه النخبة أيضا حصل لها من القبول ما حصل، وما زالت تقرأ وتدرس وتدرس وتشرح وتنظم وتختصر على اختصارها إلى يومنا هذا. قد يقول طالب العلم كتب علوم الحديث كثيرة جدا لا يمكن الإحاطة بها، والأمر كذلك صحيح، لكن ما الذي ينبغي أن يعتني به ويدرسه من كتب المصطلح؟ هذا الكتاب الذي معنا كتاب مختصر جدا، منظومة سهلة، لكن نصيحة لطلاب العلم الذي لا تسعفه الحافظة يحفظ هذه المنظومة 34 بيت سهلة، لكن الذي تسعفه الحافظة حافظته متوسطة مثلا يحفظ نظم النخبة في 200 بيت وبيت أو 6 أبيات على خلاف بين النسخ، أو منظومة الشيخ حافظ الحكم اللؤلؤ المكنون، وقد أنهينا شرحها قبل 3 أيام أو 4، وهي منظومة رائعة 340 بيت. فإن كانت الحافظة أقوى فليقصر حفظه على ألفية العراقي. على كل حال يبدأ طالب العلم بالكتب الصغيرة المتون الميسرة في مثل هذا الكتاب، ثم النخبة، ثم اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير، ثم يتوفر جهده كله على ألفية العراقي رحمه الله تعالى وشروحه. بعد ذلك يكون هذا العلم على ما قرره المتأخرون. وأما قواعد المتقدمين التي ينادي بها بعض الغيورين ممن عرف بالحرص والحرقة على السنة النبوية، وهي دعوة إن شاء الله أنها نابعة من قلب طيب ومن إخلاص صادق، لكن مثل هذا الكلام لا يوجه إلى المبتدئين، لأنه إذا وجه مثل هذا الكلام للمبتدئين صار تضيع لهم، لأن المبتدئ لا يستطيع أن يتعامل مع أحكام المتقدمين حتى يتأهل لذلك، كما يطالب الطالب المبتدئ بالاجتهاد في الأحكام الشرعية، مثل هذا يضيعه. فعلى طالب العلم أن يتربى على قواعد المتأخرين، ثم بعد أن يتأهل لذلك ويكثر النظر في أحكام الأئمة ويخرج الأحاديث ويدرس أسانيدها ويكثر من ذلك، إذا صارت لديه الأهلية لمحاكاة المتقدمين في أحكامهم هذا فرضه، لأن المتأخرين عالى على المتقدمين. ولا يظن بمن ينادي بنبذ قواعد المتأخرين والاهتمام بكلام الأئمة لا يظن بهم سوء، لا أبدا، إنما باعثهم على ذلك الحرص على هذا العلم. ولا شك أن المتأخرين عالى على المتقدمين، لكن يبقى أنه كيف يتربى طالب العلم على كلام الأئمة المتقدمين ومن يقلد من الأئمة المتقدمين. إذا عرف القواعد وضبط وأتقن وأكثر من دراسة تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد، وتأهل للنظر في القرائن التي يرجح بها، لأن أحكام المتقدمين مبنية على القرائن، والقرائن ما كنا ندركها، قد يفنى عمر الإنسان ما استطاع أن يحكم بالقرائن، لأن هذا العلم كما يقولون إلهام، لكن إلهام مبني على صدق وإخلاص وحرص وجد واجتهاد. فالأئمة المتقدمون الذين يحفظون مئات الألوف من الأحاديث لديهم ملكة بالشم، يعرفون الصحيح من الضعيف، لكن شخص لا يحفظ الأربعين كيف يحكم بالقرائن هذا؟ أو يخفى عليه حديث في بدهيات المتون المحفوظة عند صغار طلاب العلم هذا يحاكم المتقدمين؟ لا يمكن. فالدعوة التي تقال وتطرق بين حين وآخر دعوة جيدة وصحيحة ومقصد سبع هذا، لكن لا يخاطب بها أحد المتعلمين. إذا عرفنا أن من يقال إنه مجدد لهذا العلم في هذا العصر، قلنا مثلا أنه بالنسبة للرواية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وبالنسبة للدراية والاستنباط الشيخ ابن باز، ولا نظير لهم فيما نعلم يعني في العصر المتأخر، واهتمامهم بالسنة ما قالوا بمحاكاة المتقدمين ولا حاكوهم هم أيضا، إنما حكموا من خلال القواعد المعروفة الآن. لكن إذا تعارض حكمهم مع أحكام الأئمة أعادوا النظر في أحكامهم، وبهذا يتأهل الإنسان. والإنسان عليه أن يعرف قدر نفسه، فالإنسان إذا سلك الجادة وصل بإذن الله تعالى، لكن إذا كان يطوح يوما في أقصى اليمين ويوم في أقصى الشمال ويجرب هذا القول ويجرب، هذا يضيع ويضيع عمره ما حصل شيء. هذا التصنيف لأهل العلم على الطرق المعروفة وتقسيم الطلاب إلى مبتدئين ومتوسطين ومنتهين وكذا، ويؤلفون على قدر عقول هؤلاء وعقول هؤلاء وعقول، يعني هذا ما هو عبث، هذا جر مئات السنين ووجد من أنفع الأمور إلى طبقة شيوخنا الآن المبرزين في العلم والعمل، والله الحمد لهم على هذه الجادة، هم على هذه الجادة، وهي جادة مثمرة وأنتجت فحول. قد يقول قائل مثلا أن هذه الطرق وهذه التقسيمات لا توجد عند سلف الأمة، سلف الأمة عندهم من الأذهان الصافية غير المشوشة، نعم، وسلامة الفطرة ومعرفة اللغة ومعاصرة النصوص على 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 وجهها ما يؤهلهم للاستنباط مباشرة. لكن شخص لا يعرف العام من الخاص، ولا المطلق من المقيد، ولا الناسخ ولا المنسوخ، ولا كيف يتعامل مع النصوص مثل هذا، لا يستطيع أن يتعامل حتى إذا تأهل، لأن العلم ينمو في ذهن الإنسان مثل ما ينمو جسمه، مثل نمو النبات. تقول الله هذا ما شاء الله شاب كامل القريحة، إذا تجاوز به المراحل عطوا كتب المتقدمين، ما يمكن، ولو كان كامل القريحة ولو كان من أذكى الناس وأنبلهم لا بد أن يتدرج، لأن العلم سلم يصعد إليه حتى تصل إلى السقف. وليس معنى هذا السقف الإحاطة بالعلوم كلها، لن يحلم أحد بهذا، لأن الله جل وعلا يقول وما أوتيت لا قليلا. الأئمة الكبار الذين وصفوا بأنهم بحور العلم لن يخرجوا عن قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قصة موسى والخضر كبر شاهد على هذا، شاهد على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ حديث الجساسة من تميم الداري، واكتسب الشرعية هذا الحديث من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقال كما يقول بعضهم أن العلم الشرعي مزيج من حضارات وثقافات وما أدري إيش، هذا الكلام تضليل. هذا يستدلون بمثل هذه القضايا، حديث الجساسة لو لم يكتسب الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام ما التفتنا إليه، قلنا خرافة. لكن لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام كنا على العين والرأس، اكتسب القطعية. حديث عبد الله بن زيد في الأذان رؤيا، لكن هل الرؤيا والأحلام يقرر بها شرع؟ لا أبدا، لكن اكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام نوع من أنواع سنته عليه الصلاة والسلام. يأتي من يكتب في الصحف مثل هذا الكلام ويقول أن الشريعة والدين مأخوذ من مزيج من حضارات، والنبي عليه الصلاة والسلام يستفيد من حضارات الأخرى، وكدت أن أنهى عن الغيلة فإذا فارس والروم يستعملونه ولا يؤثر عليهم. يقول أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام استفاد هذا الحكم من فارس والروم. يقول ليس بصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام بعث لجميع من على وجه الأرض، بعث للناس كلهم، والأحكام عامة تشمل العرب وتشمل العجم وتشمل فارس والروم والمشرق والمغرب. فكون هذا الأمر يؤثر على بيئة من الناس أو فئة من الناس أو أهل مجتمع، نعم، لا يعطي حكم عام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينهى لأنه يضر، لكن يضر من؟ يضر في هذه البيئة التي عاش فيها، لوجود مؤثرات أخرى مع هذا. فلما عرف أنه لا يؤثر على بقية الناس إذا لا ينهى عن مثل هذا، نعم، يبقى أن من يضره شيء يمتنع منه، من يضره شيء أمر من بعض الناس يضره التمر، نقول لا تأكل تمر، ولهذا معنى هذا أن التمر حرام. بعض الناس يضره اللبن، نقول يا أخي لا تشرب لبن، وليس معنى هذا أن اللبن حرام. بعض الناس يتضرر بالغيلة، والغيلة إرضاع الطفل مع الحمل أمه، هذه الغيلة العرب أو الحجاز على وجه الخصوص يتضررون لما يواكب ذلك من جو مثلا، فلا يحزن أن يصدر حكم عام لمن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرق والمغرب وأكثر الناس ما يتضرر، لأن الحكم للغالب. فبعض الناس يكتب في الصحف ويحط من بعض النصوص ويتكلم بعض النصوص بناء على فهمه هو. لا يا أخي، لابد من مراجعة أهل العلم في مثل هذه الأمور. أنت أشكل عليك شيء؟ نعم، أشكل عليك شيء اسأل يا أخي. قل لا، الديانة مزيج من حضارات، مو صحيح أبدا، بل العكس. النبي عليه الصلاة والسلام حرم التشبه بالآخرين، باليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. المعنى هذا أنه مزيج؟ أبدا، ما يمكن. أمة مستقلة معتزة بدينها، موجودة وجودا مؤهلا لها لأن تكون خير أمة أخرجت للناس. نعود إلى تقرير ما نحن بصدده. فهذا العلم لا شك أنه في غاية الأهمية لطالب العلم، يتدرج فيه الطالب كغيره من العلوم، يقرأ هذه المنظومة ويقرأ شرحها، إن كانت حافظته ضعيفة جدا يحفظها وينظر فيما عداها من مطولات هذا الفن، إذا كانت حافظته أقوى يحفظ نظم النخبة أو اللؤلؤ المكنون، إن كانت حافظته أقوى وأقوى فليقصر همته على الألفية. ولا أنصح بحفظ أكثر من نظم في فن واحد، لأن بعض المتون يشوش بعضها على بعض. فإذا أراد الطالب أن يستشهد ببيت من الألفية طلع عليه كلام بيقوني، يشعر ولا يشعر. إذا أراد أن يقرر كلام هذا طلع عليه كلام الصنعاني، لأنها متقاربة، تنظم نظم علم واحد، تنظم في علم واحد. نعم، فإذا أراد هذا تشوش بعضها على بعض، ولا يستطيع أن يميز النظم. النظم غالب، غالب يغلب على الإنسان ويخرج من غير أن يقصد ويشوش، فيحفظ همته على متن واحد وعلى حسب ما يونس من نفسه ويعرف منها. إن كانت حافظه فليقصر همته على ألفية العراقي وكل الصيد في جوف الفراء. أما هذه المنظومة في 34 بيت، يعني هي مجرد تذكرة لطالب العلم، وهي معتمدة على الشرح. إذا شرحت بأسلوب مناسب يعني وأفيض في شرحها بحيث تغطي حاجة الطالب لا بأس، لكن الغالب أن مثل هذا المتن ما يعطى المدة الكافية ليبسط في شرحه. 34 بيت يعطى 3 أيام علشان يشرح شرحا يناسب المبتدئين. يمكن أن يشرح هذا في سنة، يمكن أن يشرح هذا في سنة على طريقة البسط. وكل إنسان يونس من نفسه أنه يستطيع أن يشرح مثلا العلوم التي يبثها لألفية العراق يبثها هنا، لأن الأبواب هي ما تغير. فالمسألة نشرح هذا المتن بأسلوب إن شاء الله يكون مناسب، وبطريقة بحيث ننهي هذا المتن خلال 3 أيام. ومن أراد شروح كتب أخرى فيها موجودة ولا عند التسجيلات، شرحنا أكثر كتب المصطلح. آخر ما شرحنا اللؤلؤ المكنون أنهيناه قبل ثلاثة أيام في شرح متوسط أيضا. سم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له وجمعنا فيه ووالدينا وشيخنا في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، ودي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ ويعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
يقول الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى الناظم رحمة الله تعالى عليه بالبسملة. أولا، الناظم لا يوجد له ترجمة، وقد اختلف في اسمه هل هو طه أو عمر، ولا يعرف على وجه التأكيد إلا البيقوني لإشارته إلى هذه النسبة في آخرها. أما اسمه فمختلف فيه، ولا يعرف عن حياته شيء يذكر، وهذا يسلكه بعض العلماء لإخفاء نفسه مبالغة في الإخلاص لله تعالى. فالبيقوني وابن آج الروم لا يعرف لهما كبير ترجمة، القحطاني الذي نونيته سارت بها الركبان لا يعرف له ترجمة. فيهمنا العلم الذي بين أيدينا، وأجره ثابت إن شاء الله تعالى لصاحبه ولو لم يعرف. يكفيه أن يقال قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى، يكفي، والله المستعان. والآن بعض طلاب العلم قدمه اليمنى على العتبة الأولى من أبواب العلم، وتجد الترجمة المطولة منشورة على أعلى مستويات في الإنترنت والمواقع وغيرها، والله المستعان. هذا حاصل، ووجد ما هو أشد من ذلك، نسأل الله جل وعلا العفو والمسامح. على الإنسان أن يتواضع وأن يهضم نفسه بقدر المستطاع، والحساب عند الله جل وعلا، لن يضيع شيء، لا يتصور الإنسان أنه بيضيع له شيء، وكل ما أخفى الإنسان عمله كان أقرب إلى الإخلاص، لأن الإخفاء والبعد عن أنظار الناس هو لا شك أنه يعين النفس على الإخلاص، لأن الذكر بين الناس وإن كان كما جاء في الحديث الصحيح عاجل بشرى المؤمن، لكن له أثر. وإذا جاء النهي عن مدح الإنسان في وجهه، مدح الإنسان في وجهه لا شك أنه يعرضه لخدش الإخلاص، وقد يزود عنده بالكلية في بعض الأحوال والظروف. فعلى الإنسان أن يلاحظ مثل هذه الأمور، إذا تيسر أن يعمل عملا لا يطلع عليه أحد فهذا أقرب بلا شك. ولذا شرعت النوافل في البيوت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، شرع إخفاء النوافل كلها. لكن إذا كان الإنسان بحيث إذا رؤي يقتدى به، وأمن على نفسه من أن يزل قدمه في باب الإخلاص، يظهر للناس. ولذا جاء في الحديث الصحيح: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا كان غلب على ظنه أنه لا يتأثر بإظهار العمل، وقصد من ذلك اقتداء الناس به، هذا له وجه. لكن ليحذر كل الحذر أن يتأثر بالمدح والذم، بالمدح والذم. قول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا. ونحن ومن على شاكلتنا من أوساط المتعلمين، إذا قيل له إن فلان الشيخ فلان ذكرك أو مدحك أو الوزير فلان أو الأمير فلان، يمكن ما ينامك الليلة من الفرح غافلا عن الحديث الصحيح: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الخالق هو الذي يذكرك إذا ذكرته، لا فلان ولا علان الذي لا يستطيع أن يقدم لك شيء لم يكتبه الله لك. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أقول هذا المؤلف الذي لا يعرف اختلف في اسمه، هو مجرد التماس، أحد يقول طه وأحد يقول عمر، مجرد ميل واسترواح، لأنه قد يوجد على بعض النسخ من يجتهد ويكتب، وهل هو ابن محمد أو ابن عمر أو ابن فتوح، المقصود أن اسمه ليس بمعروف على سبيل القطع، إنما يعرف البيقوني والمنظومة البيقونية وانتهى الإشكال، وابن آج الروم والكتاب الآج الرومية والخلاف فيما عدا ذلك. ويكفيه أن يقال على مر العصور قرون والأجر يكتب له. قال رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمد لله اقتداء بالقرآن الكريم، افتتح بالبسملة والحمد لله. وجاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، في رواية بالحمد لله رب العالمين، في رواية بذكر الله. وحكم بعضهم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف، وحسن بعضهم لفظ الحمد فقط كابن الصلاح والنووي، بعض العلماء حسنوا لفظ الحمد. وعلى كل حال يكفينا الاقتداء بالقرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام في مخاطباته ومراسلاته يبدأ بالبسملة، وفي خطبه يبدأ بالحمد لله. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء الأمر بها: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد يعرفه بعضهم أو كثير ممن عرف الحمد قال إنه الثناء على الله جل وعلا بما يستحقه من محامد. وابن القيم رحمه الله تعالى فرق بين الحمد والثناء، وأن الحمد ذكر الباري جل وعلا بأوصافه الجميلة ونعمه العظيمة، والثناء تكرار المحامد. واستدل بحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فالثناء غير الحمد. وهذا ما قال ابن القيم في الوابل الصيب فليرجع إليه. الصلاة جاء الأمر بها في قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا يتم الامتثال، امتثال الأمر في الآية، حتى يصلي ويسلم. أما الاقتصار على الصلاة فقط دون السلام أو السلام دون الصلاة فقط فلا يتم الامتثال بذلك. المؤلف يقول: مصليا على محمد خير نبي أرسله، ما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام لم يتم امتثال الأمر، بل صرح النووي في مقدمة شرح مسلم بكراهة إفراد الصلاة دون السلام، لأن مسلم تعالى أفرد الصلاة دون السلام، فصرح النووي بكراهة ذلك. وابن حجر خص الكراهية بمن كان ديدنه ذلك، يعني يصلي باستمرار ولا يسلم، أو يسلم باستمرار ولا يصلي. أما من كان يجمع بينهما تارة ويفرد الصلاة تارة ويفرد السلام تارة فلا تتناوله كراهة، الكراهة تختص بمن ديدنه ذلك. وعلى كل حال امتثال الأمر لا يتم إلا بالجمع بينهما. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحث على الصلاة عليه نصوص كثيرة جدا، حتى أوجب بعض العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر. أما وجوبها في التشهد الأخير كونها ركن من الركن المعروف عند جمع من أهل العلم، ومع ذلك فعامة أهل العلم والجمهور على الاستحباب، ولا شك أن الأصل في الأمر الوجوب، لكن قد يرد ما يصرف هذا الأمر، ولذا جمهور أهل العلم على الاستحباب. ولا شك أن من يسمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه محروم، محروم. فمن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة صلى الله عليه بعشر، ممن له حق على الإنسان أن يلحقه بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعطفه عليه الآل لما لهم من حق، فهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيعطفون عليه. وممن له حق أيضا على المسلمين من وصلهم الدين بواسطتهم وحملوه إلى الناس بأمانة وإتقان وصدق وإخلاص، وهم الصحابة الكرام الذين نشروا الدين وحملوه إلى أقطار المعمورة، فلهم علينا من الحق أن نصلي عليهم ونسلم تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، ولا يفرد الآل ولا يفرد الصحب، لأنه مطلوب منه أن يصلي على الآل لأنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، والصحب أيضا لهم حق عظيم على الأمة فيصلى عليهم تبعا له عليه الصلاة والسلام. أما إفراد الآل فهو شعار لبعض المبتدعة، وإفراد الصحب أيضا شعار لقوم آخرين، وأهل السنة يتوسطون ويمتثلون جميع الأوامر. المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمد لله ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ولو سلم لكان أكمل. خير نبي أرسل، لا شك أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وهو أفضل الأنبياء، وهو إمامهم وخاتمهم، من ختم الله به الرسالات، ورسالته عليه الصلاة والسلام إلى الخلق أجمعين إلى الجن والإنس رسالته عامة. كان النبي يبعث إلى قومه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين. خير نبي أرسل فهو خيرهم وأفضلهم على الإطلاق، وقد جاء النهي عن التفضيل بين الأنبياء، وجاء نهيه عليه الصلاة والسلام أن يفضل على يونس أو على موسى، ولذا يمتنع كثير من العلماء عن التفضيل، لكن التفضيل جاء به النص القطعي، تلك الرسل إيش فضلنا بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وله من الخصائص ما يجعله أشرف الخلق وخير نبي أرسل. والنهي عن التفضيل لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس، إذا اقتضى هذا التفضيل تنقص المفضول، لأن سبب الورود ورود النهي جاء بهذا الصدد، فيما تشاجر مسلم مع يهودي فقال اليهودي والذي فضل موسى على البشر، وقال المسلم والذي فضل محمد على البشر، حصلت الخصومة، فالمسلم ضرب اليهودي. في مثل هذه الخصومات لا يسلم الإنسان من تنقص الطرف الآخر، وحينئذ ينهى عن التفضيل. أما في غير هذه الظروف فقوله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يقتضي أنهم درجات، وأولو العزم منهم الخمسة أفضل من غيرهم، وكل نبي من الأنبياء له مزية، له مزية على غيره تقتضي تفضيله من هذه الحيثية، والنبي عليه الصلاة والسلام خير الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وذي من أقسام الحديث العدة، وكل واحد أتى وحده بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يشرع في الخطب وفي الكتب أن يقول الخطيب والكاتب أما بعد، وجاءت بها النصوص، ثبتت من أكثر من في أكثر من 30 حديثا أما بعد، فكذا لكن هذا نظم مختصر جدا يمكن يعوز أن يأتي بكل المطلوب، وإلا الإتيان بها سنة، ولا يتم أيضا امتثال السنة حتى نقول أما بعد. أما الاستعاضة بأما عن أما بالواو، بعض الناس يقول وبعد، هذا لا يتم به الامتثال، وإن قال بعض المتأخرين أن الواو قائم مقام أما، ما الذي يمنع من النطق باللفظ النبوي أما بعد وذي؟ قال الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فذي، وذي إشارة إلى هذه المنظومة أو إلى هذه الأبيات اللاحقة، إشارة إلى ما في الذهن. الأصل أن الإشارة أن تكون إلى ما في الأعيان، تشير إلى شيء موجود، هذا ولا هذه ولا، هذا الأصل في الإشارة. لكن لما كان ما في الذهن كالموجود في الأعيان حكما، يعني شيء مقدور عليه يشار إليه، هذا إذا كانت هذه المقدمة كتبت قبل المنظومة. كثير من الناس يؤخر الكلام في المقدمة حتى ينتهي الكتاب ثم يكتب له مقدمة، فإذا أشار أشار إلى شيء موجود في الأعيان. أما بعد فهذا كتاب جاهز يمكن أن يشار إليه، أما إذا كان هذا البيت قبل نظم ما بعده فالإشارة إلى ما في الذهن، والإشارة إلى ما في الذهن المقطوع به. ما تقدر تقول أما بعد فهذا كتاب يحتوي على 20 مجلدا 30 مجلدا، يمكن تموت قبل توصل تكمل، فلا تشير مثل هذا. لكن أشياء مقدور عليها يغلب على الظن أن نكتفي بها، هذه رسالة لطيفة يمكن تكتبها، نعم، في أغلب على الظن حصولها فتشير إليها. أما شيء لا يغلب على الظن حصوله، أما بعد فهذا تفسير عظيم يحيط بجميع ما كتب في التفاسير، يمكن يوصل 100 مجلد، تستطيع أن تشير إليه أنت ما تدري شو وراك، يحتاج إلى سنين طويلة، يحتاج إلى 20-30 سنة ما تدري شو وراك فما تشير. لكن أشياء يسيرة 30 بيت شبه يمكن أن تشير إليها باعتبار أنها في حكم الموجود. ولذا قال وذي، يعني هذه المنظومة وهذه الأبيات من أقسام الحديث، يعني تشتمل على شيء من أقسام الحديث، من أقسام الحديث يعني وأنواعه، الصحيح الحسن الضعيف، أنواع الضعيف الكثيرة التي أيضا الأقسام المساندة للأقسام الثلاثة الكبرى الكلية التي يأتي تعدادها والحديث عنها إن شاء الله تعالى. عدة يعني عديدة، عدة يعني عديدة يعني كثيرة أو معددة، نعم. وكل واحد يعني من هذه الأقسام أتى وحده، يعني سيأتي، أتى وحده، أتى يعني سيأتي. وعبر بالماضي عن المضارع، هذا إذا قلنا أن المقدمة كتبت قبل الأبيات عبر عنه لتحقق الوقوع، يعني في حكم الموجود حكما، كأنه زور هذه الأبيات في ذهنه ثم سطرها على الورق. وكل واحد أتى، وإذا قطع بمجيء الشيء، نعم، يعبر عنه بالماضي، كما في قوله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوا وسيأتي، لكن لتحقق وقوعه يعبر عنه بالماضي أتى وحده. الحد هو التعريف، ويأتي كل واحد وحده. وهذا مما تختلف به هذه المنظومة عن منظومة لا تقل عنها إن لم تكن أشهر منها، وهي منظومة ابن فرح غرامي صحيح. هذه منظومة طارت بها الركبان وشرحت 10 الشروح، وهي ما فيها إلا الأسماء تعداد، وهذه أولى منها، هذه أولى منها. نعم تلك من الناحية الأدبية الذوق الأدبي على ما يقولون أقوى، نعم، لكن هذه من حيث اقتران الاسم بالتعريف أفضل، نعم. نظم النخبة يقرن الاسم والتعريف والمثال والتقسيم، الألفية العراقي تأتي بهذا كله وتضيف إليه خلاف العلماء في المسائل الاصطلاحية، خلاف العلماء، هذا يأتي باسم الموضوع وحد تعريف، لكن لا يذكر أمثلة ولا يذكر خلاف ولا يذكر شيء، لأنها مختصرة جدا. أما نظم النخبة يذكر مثال، يذكر مثال ويشير إلى بعض ما يحتاج إليه من قواعد وضوابط تعين على فهم النوع. وأما ألفية العراقي فيأتي بكل شيء يحتاجه طالب العلم، يأتي بكل شيء يحتاجه طالب العلم، فلذا من حفظها أتقن هذا الفن، لا سيما إذا طبق بالأمثلة العملية واقترن عنده النظري بالعملي ولاحظ مواقع الاستعمال، استعمال الأئمة لهذه الاصطلاحات، مثل هذا ينبل ويبرز في هذا الفن إن شاء الله تعالى. وكل واحد أتى وحده، والحد كما هو معروف التعريف.